من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا إخوة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل درسنا في كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. في الأسبوع الماضي وقفنا عند قول المصنف: المبتسم ما اقتصر ثلاجه وفتن من الانقطاع ويلتف على ذلك او يلتف ذلك على المرفوع والموقوف. قلنا الحديث المبتسم والحديث الذي يبتسم او اقتصر ثلاجه وفتن من الانقطاع، ليس هناك انقطاع بين رواته قد اتصل الفرج، فهذا يصدق على المرفوع والموقوف. الحديث المتصل لا يتصل على الحديث المرفوع، بل يصدق على الحديث الموقوف. المهم هو اتصال السند، هو اتصال السند، أن يكون كل راوي قد سمع مما فوقه، أن يكون كل راو قد سمع، أن يكون كل راو قد سمع مما فوقه. هذا هو الاتصال إلى آخر أو إلى بداية الحديث، إلى بداية السند. هذا هو الاتصال، أن يكون كل راو، أن يكون كل راو قد سمع مما فوقه، هذا هو الاتصال. وأن يكون كل راو ثقة، أن يكون كل راو ثقة. لذلك قال: المتصل ما اتصل سناده، يعني كل راو سمع مما فوقه. وصلنا من الانقطاع، ليس هناك انقطاع، ليس هناك راو لم يسمع ممن فوقه. ويرتق ذلك على المرفوع والموقوف. قد مر بنا تعريف الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه او هم. هذا هو الحديث المرفوع، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن إذا كان الحديث مرفوعا أن يكون صحيحا، لا يلزم من كل الحديث مرفوعا أن يكون صحيحا. فالحديث قد يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ضعيفا. لماذا؟ إذا لم يتصل سنده، إذا كان في انقطاع، وقد يكون الحديث في علة، وقد يكون شاذا. فلا يلزم من كون الحديث مرفوعا أن يكون صحيحا. فالحديث الصحيح تعرفه هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل عبد الضابط عن عبد الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. وقد يكون هذا الحديث الصحيح قد يكون مرفوعا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره او هدمه او صفة من صفاته. وقد يكون موقوفا، والحديث الموقوف كما مر بنا والحديث الذي ينصب إلى صحابي كرأي له أو كقول له أو كفعل له. وقلنا إن هذا يعني لا يعتبر حجة على الإطلاق، وإنما يعتبر حجة إذا لم يخالف قول صحابي آخر أو لم يخالف قول من هو أكبر منه أو أعلم منه من الصحابة. قول البخاري نصا نبويا أو آية قرآنية، المهم الموقوف هو ما نصب إلى صحابي، والمقطوع هو ما نصب إلى تابعي أو واحد من أتباع التابعين. هذا هو الحديث المقطوع، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. ورأي التابعي ليس بحجة، ورأي التابعي ليس بحجة، وإنما يمثل رأي فقط، إنما يمثل رأي فقط لا يحتج به. قال وصلنا للانقطاع، ويلتف ذلك على المرفوع والموقوف. المسند هو ما اتصل اثناءه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في تعريف الحديث المسند الى مثلا الى ثلاثه اقسام، فمنهم من عرفه كما عرفه الامام الذهبي بان المسند هو ما اتصل اثناءه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال الإمام الذهبي المسند هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فنفهم من تعريف الإمام الذهبي أن كل حديث مسند صحيح. لماذا؟ لأن القول ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بالصحيح على الإطلاق. فالحديث المسند قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. فالمسند هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب إليه بسند، يعني المؤلف أو المصنف أو الراوي ذكر السند، ذكر السند. هذا هو الحديث المسند. مثلا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعني سمى كتابه التمهيج، وهذا التمهيج ذكر مساليك، ذكر ايش مساليك. وفي هذه المساليك التي ذكرها الامام ابن عبد البر منها ما هو منقطع ومنها ما هو منقطع ومنها ما هو متصل. فلا يلزم من كل حديث مسندا ان يكون متصلا، فالحديث قد يكون مسندا ضعيفا وقد يكون مسندا صحيحا. المهم ان المسند هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند. ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بسند وقد يكون بغير السند. المهم نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع. أما المسند فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند، وقد يكون السند قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. أما قول الإمام الذهبي المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلماء اختلفوا في تعريف الحديث المسند، منهم من يقصر ذلك على ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه من يشمل أو منه من يعني يرى أن هذا يشمل ما نسب إلى صحابي وما نسب إلى النبي إلى صحابي يسمى أيضا مثنج من العلماء من قال هذا أيضا. المهم أن الحديث جاء بالسند، المهم أن الحديث جاء بالسند رواه جاء بالسند إلى النبي أو بالسند إلى صحابي، المهم أن الحديث جاء بالسند. ومن العلماء من قال هذا ولم يذكر المسند على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول المسند هو ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسب إلى صحابي، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وعرف ذلك أن الإمام ابن عبد البر الذي أورد المسانيد في كتابه التزويج، ومن المسانيد التي أوردها في كتابه هذا منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. إذن فليس كل مسند صحيحا، ليس كل مسند صحيحا، المسند قد يكون منقطعا ضعيفا وقد يكون متصلا صحيحا، وقد يكون ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ما نسب الى صحابي. المهم ان الحديث جاء بالسند بخلاف المرفوع والموقوف. فالمرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بسند او بغير سند، سواء كان بسند او بغير سند. والموقوف ما نسب الى صحابي سواء كان بسند او بغير سند. اما اذا كان بسند فيسمى مسندا، اذا سمي مسندا فقد يكون منقطعا وقد يكون متصلا. هذا هو تعريف الحديث المسند. ثم قال المؤلف: وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. قال الامام الغزالي: وقيل. وكان يفضل التعريف الاول ان المسند هو ما اتصل ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم من قول الامام الغزالي ان كل حديث ايش مسند يكون ايش صحيحا. من العلماء من ذهب هذا المذهب، لكن الذي عليه المحققون ان الحديث المسند لا يلزم ان يكون صحيحا ويكون في انقطاع. المهم ان الحديث ورد بالسند، وقد يكون ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ما نسب الى صحابي. لكن اكثر ما يستعمل المسند يستعمل فيما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. اشاد هو ما خالف راويه الثقات او من فرد به ما لا يحتمل حاله قبل تفرده. هو ما خالف راويه الثقات او من فرد به ما لا يحتمل حاله قبل تفرده. فالامام الشافعي رحمه الله تعالى عندما يعرض الحديث الشاذ قال: ليس بشاذ ان تفرد راوي يعني بشيء لم يرويه غيره. الإمام الغزالي قال: الإمام الشافعي يقول هذا، ليس بشاذ أن يتفرد راوي بشيء لم يروي غيره، هو لا يعتبر هذا شاذا. وإنما الشاذ عند الإمام الشافعي أن يروي ثقة شيئا يخالف أو مخالفا لما هو أوثق منه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عرف الشاذ هكذا، يعني أن يروي ثقة شيئا مخالفا لمن هو أوثق منه. ثم الحاكم صاحب المستدرك وقد عرف الشاذ بما تفرد به، يعني ثقة عن غيره. فحاول العلماء أن يجمعوا بين التعريفين. إذا نقول الشاذ هو أن يروي ثقة شيئا مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر منه، أو أن يتفرد صدوق، أو أن يتفرد صدوق يعني بشيء، أن يتفرد صدوق بشيء كما عرفه الإمام الحاكم. الصدوق مثلا إذا تفرد بشيء فقد يعتبر مثل هذا شاذا، ويعتبر مثل هذا شاذا. قال وما خالف راويه الثقات، خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ما لا يحتمل حاله قبول تفرده يعني هو صدوق، لكن هو تفرد بهذه الرواية فلا يحتمل من مثله، لا يحتمل مثل هذا من مثله لأنه صدوق، هذا يعتبر شاذا. ومن العلماء من يطلق على مثل هذا منكر فيقول هذا حديث منكر. ولذلك يقول العلماء يجب علينا أن نعرف اصطلاحات العلماء. مثلا قد يكون لك اصطلاح خاص، اصطلاح خاص لك اصطلاح خاص. فمثلا العلماء الذين يقولون بأن الحديث الذين يطلقون الحديث الشاذ يعني الحديث الذي يروي الثقة مخالفا لمن أوثق منه، فإن العلماء يطلق عليه منكر، يقول هذا حديث منكر. فأنت لا تتعقب، لا تقول هؤلاء لا يعرفون تعريف الحديث الشاذ. الشاذ هو الحديث الذي يروي الثقة مخالفا لمن أوثق منه. أما هذا فقد قال منكر، قال هذا حديث منكر. والحديث المنكر عند المحدث هو الحديث الذي يريد الضعيف مخالفا لمن مخالفا للثقات. هذا هو التعريف الشائع لدى الناس لدى طلبة العلم. لكن العلماء من يقول من يطلق على الحديث الشاذ الحديث الذي يريد الثقة مخالفا لمن أوثق منه أو أكثر منه، يطلق عليه بأنه منكر. كل العلماء يعملون بمقتضى اصطلاحهم. لذلك نقول الحديث الشاذ قد يطلق عليه منكر، قد يطلق عليه لفظ منكر بناء على استعمال بعض العلماء. لكن المهم ان الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه كالثقة مخالفا للثقات. قد تكون هذه المخالفة في السند، وقد تكون المخالفة في المتن، قد يكون المخالفة في السند وقد يكون وقد تكون المخالفة في المتن. مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغبنا في قول وضع الأذان لهم رفع بإداءة التامة وصلاة القائمة آت محمد بن وسيلة وصليلة وبعث مقاما محمودا محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة شاذة حسب ما ذهب إليه المحققون من المحدثين. لماذا كانت هذه الزيادة شاذة؟ لأن كثير من الذين رووا على الحديث ما جعلوا فيها هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة فقط جاءت في اسم البيهقي، ولذلك علوها وقالوا إنها زيادة شاذة. فالمخالفة هنا ايش؟ في المتن. المخالفة قد تكون في المتن، وقد تكون ايش؟ في السند. وكذلك التفرق قد يكون ايش؟ في المتن، وقد يكون ايش؟ في السند. التفرق يعني هو يتفرق بشيء من دون بقية الرواة. فمثل هذا يعتبر ايش؟ شاذا. وكذلك مثلا لو ان عالما مثلا قتادة مثلا له تلاميذ من تلاميذه شعبة ومثلا شعبة لم يروي شيئا عن قتادة ولم يروي هذا من تلاميذ قتادة المشهورين، ثم جاء واحد فروى هذا الشيء عن قتادة وهذا الشيء ليس معروفا عند تلاميذ قتادة الملازمين له، إنما رواه مثلا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة مثلا وتفرد بهذه الرواية عن قتادة. فمثل هذا العلماء يطلقون على مثل هذا التفرد مثلا يقولون هو شاذ، يقولون هو شان. فالحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه ثقة مخالفا لمن هو موثق منه أو يتفرد ما لا يقبل من مثله التفرد. المنكر هو من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، الصدوق هو راوي الحديث الحسن صحيح، لكن قد يعد تفرده منكرا. لماذا يعد تفرده منكرا؟ لأن فيه نوعا من الضعف. فبعض العلماء يعاملون الرجل الصدوق معاملة الضعيف إذا تفرد بحديث، يعاملون معاملة الضعيف، لكن العلماء يعاملون معاملة الثقة، فلذلك يختلف اجتهاده أحيانا. فقد يأتي واحد يصاحب حديثا ويأتي آخر ويضعف نص الحديث. ومثلا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه يقول حديث صلاة التسبيح قال بأن الذي تفرد به القنباري هذا الذي تفرد به مصنع العزيز القنباري الذي تفرد بهذا الحديث قال لا يحتمل من مثل هذا التفرد. نعم هو صدوق لكن لا يحتمل من مثل هذا التفرد، لذلك اعتبر هذا الحديث ايش؟ منكرا. اعتبر اسباب الحديث منكرا. فالحديث الذي تفرد به الصدوق يعتبره العلماء منكرا، وقد يصاحبه بعضهم بناء على ممكن بعض الشواهد لكن كما قال الإمام الزاهد هو من فرض الراوي الضعيف. إذا فرض الراوي الضعيف بحديث فهذا يعني لا إشكال فيه، أما إذا فرض الراوي الصدوق بحديث فقد يطلق عليه منكر وقد أطلق عليه لفظ المنكر كما في سنن العلماء. لذلك كان من أضعف من أصعب مواضيع في علم الحديث، يعني معرفة التفريق بين الحديث الشاذ وغير الشاذ. هذا صعب جدا، هو من أصعب موضوعات الحديث. فهذا الحديث قد يعتبره شاذا ويعتبره غيره يعني صحيحا، فالعلماء يختلفون في هذا لأنه من أصعب مواضيع الحديث، كما أن من أكثر مواضيع الحديث أيضا علم العلل، معرفة العلل، اكتشاف العلل أرفع جدا أيضا، وكذلك معرفة الشذوذ، ما هو الشاذ من الأحاديث وما هو غير الشاذ، هذا أيضا صعب جدا. لذلك يختلف العلماء في التسليم والتدريس فيما يتعلق بهذا خاصة. الله أعلم. ما المسؤول؟
يعني الله مسؤول أو فإذا أنا المسند تعبنا يشمل المسند والموقوف فقال المسند والموقوف.
كنت من العلماء من قال بأن المسند مستقر أو مفصول على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند صحيح، من العلماء من قال هذا، ومن قال هو مقصور على ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند، قد يكون فيه انقطاع وقد يكون متصلا، ومن قال بأن المسند تجاوز ذلك، المسند كل ما ورد بالسند سواء كان مرفوعا سواء كان موقوفا سواء كان متصلا سواء كان غير متصل يعني منقطعا، المهم أن الحديث ورد بالسند. قلت اختلاف العلماء، والراجح أن المسند هو ما ورد بالسند، وقد يكون منصوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكثر وهو الأغلب. أما إذا نسب إلى صاحبي بسند فهذا يعني أطلق عليه بعض العلماء أيضا أنه مسند، المهم أنه ورد بالسند وليس باللازم أن يكون متصلا وليس باللازم أن يكون مرفوعا. لذلك إذا رجعنا إلى تعريف ابن صلاح رحمه الله تعالى قال الحديث الصحيح والحديث الذي هو الحديث المسند صحيح؟ الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنفي العضل الضابط عن العضل الضابط إلى منتهاه من غير شهود ولا علة، هذا الذي يعني قاله ابن صلاح. إذا قال الحديث المسند الذي يتصل إسناده، هذا يدل على أنه ليس كل حديث مسند متصلا، لم يستثنى بنفس العبد الضابط أن العبد الضابط لا ينفعه من غير شروط ولا علة، ألم يقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يدل على أنه ليس من اللازم أن يكون كل مسند مرفوعا، قد يكون موقوفا. لذلك قلت الفرق بين المسند والمرفوع، المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالسند أم غير السند، مثلا لو راوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وين سند؟ ما في سند، ليس في
سند. إذن لا يسمى مسندا لكن يسمى مرفوع. وكذلك لو أن راويا نسب شاملا إلى صحابي فنقول هو موقوف، لكن أين سنده؟ ما في السند. وإذا وجدنا سنده ثم طبقنا عليه أحكام الأحاديثية ثم انتهى بعضه بنا إلى أن الحديث الصحيح فنقول هو صحيح. يكون الحديث إذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسندا مرفوعا صحيحا. أما إذا لم يكن صحيحا فيبقى مسندا ويبقى مرفوعا، لكن مرفوعا ليش؟ منقطعا أو مرفوعا شاذا، كما مر بين أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي يروي الثقة مخالفا لمن أوثق منه أو أكثر منه أو ما تفرد به من لا يقبل من مثله التفرد. وقد يكون منكرا، قد يكون ليش منكرا، الحديث جالسا لكنه منكر. وقلنا بأن لفظ المنكر أيضا يطلق على حديث الشاذ على ابتلاء بعض العلماء، ولا مشاحة في الابتلاء. أنت قد تصلي على شيء كذا وأنا أصلي على عليه شيء آخر، لا مشاحة في الابتلاء. حتى الحديث الموضوع بعض العلماء يقولون هو حديث ليش منكر، والحديث موضوع، والحديث الموضوع هو الحديث الذي فيه طلابه كذاب. صحيح؟ الحديث الذي طلابه كذاب أو الحديث الذي يخالف المعلومة من الدين بالضرورة يسمى عند العلماء موضوعا، لكن قد يطلق عليه أيضا منكر. فلا بد الإنسان مراد العلماء من هذه الإطلاق، وهذا مهم جدا. الله أعلم. التفسير الصحابي ننفع الراجل أن الصحابي يعني إذا فطر شيئا من آية القرآن فأرى الراجل أنه يكون تصحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنه يكون تصحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التفسير، إذا لم يكن مخالفا لما هو معلوم من الدين أو لم يخالف يعني رأيا لصحابي آخر أكبر منه أو رأيا لصحابي آخر، فنقول هو حجة، نقول إيش هو حجة. أما إذا خالف على يعني نأخذ فيه، لأن بعض الصحابة كانوا يعني يروون عن اليهود أو بعض الإسرائيليات، فلذلك إذا لم يكن مخالفا فيكون حجة. الله أعلم.
الخطة ممكن أن الخطة قد يكون في فرص قد يكون في فرص وفي مرض
الشذور قد يكون في السنة وقد يكون في المرض.
ما مثل شر في الشذور في السنة؟
الشذور في السنة هناك يعني مثلا إذا رجعنا إلى سيد البخاري أو مثلا كتب الحديثية الكبيرة مثلا من ابن حجر الذي ألفه على ابن صلاح، فهذا الكتاب أورد أمثالا كثيرة لهذا، وكذلك تدريب الراوي للإمام النووي أورد أمثالا كثيرة لمثل هذا. لا يحضرني الآن لفظ يعني مثال ل يعني الشذوذ في السند، لا يحضرني الآن لفظ.
كما قد عرفنا أن العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول من ناحية ما مدى تلا ما مدى تلقاهم في من ناحية الصحة في مدى الإمام أحمد؟
لا خصوصا الإمام أحمد يعني هذه الموسوعة ضخمة يعني هذا المسند موسوعة ضخمة يعني كلما يعني أن يفوته عن المسند يعني شيء من أحاديث البخاري ومسلم وكذلك الحديث الموجودة في السنن مثلا أبي داود الترمذي نعم كل ما يفوت المسند عن مسند الإمام أحمد يعني حديث من هذا لذلك لا نقول بأن مسند الإمام أحمد يعني إمام قدر سيد البخاري وصحيح مسلم لأن في أحاديث ضعيفة حتى قال بعض العلماء في أحاديث موضوعة لكن قد ردع هذا بعض العلماء قالوا يعني الموضوعات مصر الإمام أحمد إن وجدت قليلة جدا الموضوعات يعني حديث موضوعة قليلة جدا لكن يوجد فيها حديث ضعيفة
وأكثر منها
صحيحة نعم أكثر صحيح سبحان الله